بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الوحي وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء سيكون الحديث حول الحديث الثاني من هذا الباب، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. هذا الحديث العظيم هو الحديث الثاني، الكلام حوله يدور فيه النقاط التالية: أولا، ما يتعلق براوي الحديث وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من بين نسائه، وفضائلها ومناقبها كثيرة ومعلومة، وسيأتي مزيد بيان حولها في اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمرو بن العاص حينما بعثه على جيش ذات السلاسل، يقول: فأتيت فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. وعائشة رضي الله عنها كانت المرجع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الفقيهة المحدثة المفسرة العالمة رضي الله عنها وأرضاها. الوجه الثاني، قول البخاري في إسناده عن عائشة أن الحارث ابن هشام، هذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون عائشة حضرت السؤال والجواب، فيكون هذا من مسندها، وقد مشى على هذا المزي رحمه الله في أطرافه حيث ذكر هذا الحديث في مسند عائشة، وجرى على ذلك مجموعة من أصحاب الأطراف. والاحتمال الثاني أن يكون الحديث من مراسيل الصحابة، فيكون الحارث بن هشام هو الذي حدثها ومراسيله الصحابة صحيحة كما قال الحافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. وبالنسبة للوجه الثالث، الحارث هذا هو ابن هشام ابن المغيرة المخزومي، أخو أبي جهل لأبويه، وابن عم خالد ابن الوليد، وهو من أفاضل الصحابة ومن خيار الصحابة. أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وليس للحارث ابن هشام في الصحيحين رواية، وإنما له في سنن ابن ماجه رحم الله تعالى الجميع. وبالنسبة لهشام، بالنسبة للحارث ابن هشام رضي الله عنه، له سيرة طيبة وعطرة ذكرها من ترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الرابع، في الحديث جواز السؤال عن أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكيفية الوحي إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الحارث بن هشام سؤاله عن كيفية الوحي، وهذا السؤال في الواقع لا يقدح في التصديق واليقين، بل هو من باب طلب الطمأنينة، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلذلك ثبت عن جمع من الصحابة أنهم سألوا عن كيفية الوحي، بل بعضهم طلب أن يرى الحال التي يكون عليها النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه الوحي، وسيأتي توضيح هذا في محله. الوجه الخامس، أن الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة، هذا هو أصل الوحي. الوحي أصله الإعلام في خفاء وسرعة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: أحيانا يأتيني، أحيانا جمع حين، وهو يطلق على قليل الوقت وكثيره، والمقصود يعني الزمان. ويشير النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إلى أحد نوعي الوحي، وبالنسبة للوحي في واقع الأمر على أقسام، لكن هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نوعين من أنواع الوحي، وهو الأول يأتيه مثل صلصلة الجرس، والثاني يتمثل له رجلا. وقد يعني اجتهد كثير من أهل العلم وذهبوا إلى استقراء أنواع الوحي، ومنهم من أوصلها إلى 46 نوعا، والواقع بأن يعني في هذا ما فيه وعند التأمل. ولذلك نجد عند تأمل هذه الأنواع أن بعضها داخل في بعض، وأنها أو أنها تكون صفة لحامل الوحي. والمقصود بأن الوحي هو الإعلام في خفاء وسرعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله جل وعلا إليه أقساما وأنواعا من الوحي. والله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وخلاصة الأمر أن الوحي في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنواع شتى، ما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم منها مثلا تكليم الله له كفاحا من دون واسطة، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا في القرآن: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأما في السنة النبوية الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى كلم نبيه كفاحا، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام ربه جل وعلا حينما فرض عليه الصلوات الخمس. النوع الثاني إرسال جبريل عليه السلام، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه، وهذا أتاه في أول البعثة حينما بعثه الله عز وجل ونبأه، واستمر معه إلى أن توفاه الله عز وجل. بقي جبريل ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث، ما يلقيه الله عز وجل في قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح: إن روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي يعني في قلبي، وهذا نوع من أنواع الوحي. كذلك الرؤية المنامية، وسأذكر بتفصيل فيما يتعلق بالرؤية المنامية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي ويفجأه في غار حراء كان يرى رؤيا منامية يراها مثل فلق الصبح تتحقق، واستمر هذا 6 أشهر حتى فجأه الوحي في غار حراء. والرؤيا المنامية بالنسبة للأنبياء وحي، كما حصل لإبراهيم عليه السلام حينما رأى رؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الآيات. كذلك ما يتعلق بتمثل الملك له في صورة رجل، كما حصل أن جبريل نزل في صورة أعرابي عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب الذي يعني يلقبه بعض العلماء بأم السنة، كما أن الفاتحة بأم القرآن. وكذلك نزل على صورة دحية ابن خليفة الكلبي، وهذا أيضا أحد أنواع الوحي. عموما أنواع الوحي كثيرة لكن هذه أهمها. الوجه السادس في قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرس، الصلصلة هي حفيف أجنحة الملك، حفيف أجنحة الملك، وقيل هو صوت الملك بالوحي. وأما الجرس فهو الجلجل الذي يعلق على الإبل أو الدواب، هذا هو الجرس. وهنا استشكل حقيقة بعض العلماء وقوع يعني التشبيه بالجرس، تشبيه الوحي بالجرس، ومعلوما بأن الجرس مذموم كما يعني جاءت بذلك الأحاديث. وقد أجاب أهل العلم عن هذا بقولهم أن الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطنين وقع التنفير عنه، ولذلك إنما أراد القوة، قوة الوحي ونزول الوحي وثقله على النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه السابع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من معالجة الوحي وشدته، يقول جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والظاهر أن هذه الشدة التي تقع على النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي لا تختص بنزول القرآن فقط وإنما بغير ذلك. ومما يدل على هذا حديث صاحب الجبة المتضمخ بالطيب في الحج، حيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي وإنه ليغط، ولذلك كل نزول من الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك شدة. الوجه الثامن قيل بأن الحكمة من هذا الصوت الذي يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتفرغ لسماع الوحي قلبا وقالبا، وليشغله صوت الملك بالوحي عن أمور الدنيا وتتفرغ حواسه، فلا يبقى في سمعه ولا في قلبه مكان لغير صوت الملك. الوجه التاسع ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام من معالجة الوحي، وذلك من تقول عائشة تقول وإنه تقول ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، ومعلوم بأن العرق إنما يخرج في حال حرارة الجو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة البرد حينما ينزل عليه الوحي يتفصد جبينه عرقا، وهذا يدل على شدة هذا الوحي. الوجه العاشر ولعلي أختم به في الحديث إثبات الملائكة وأنهم خلق نوراني يعيشون ويسكنون السماء، وهنا أيضا فائدة وهي تشبيه حال النبي عليه الصلاة والسلام بحال الملائكة في السماوات عند الوحي. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمره ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيكون هناك شبه بين الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام والأمر الإلهي الذي ينزل على الملائكة وهم في السماوات العلى. لعلي أكتفي بهذا القدر، وما سيأتي من أحاديث سيكون هناك يعني أكثر من فائدة فيها، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
بس سؤالي بخصوص يستوي واحد يعني يئم في الناس وهو يصلي على كرسي، يعني يركع ويسجد على كرسي.
نعم.
خصوصا أن في ناس يعني تعرف أنت يلحنون في الفاتحة، فأنا ما أفضل يعني هو يئم فيني.
يعني تقصد هو يئم على كرسي ويلحن في الفاتحة؟
لا، اللي يعني إذا هو ما صلى، في ناس من الجنسيات معينة يعني ما يدرون الفاتحة عادي.
نعم نعم نعم.
فأنا أفضل يعني أن أنا أصلي فيهم، لكن أنا أخليهم يئمون فيه، إيش أسوي؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. كلام أخرى نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخ راشد يقول ما حكم أن يصلي نعم نعم. أخ باسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ باسم تفضل.
أنا حابب بس أسأل فضيلة الشيخ، أنا برمضان سألت لفضيلة الشيخ على موضوع يرسل عليكم الأموال وبنين،
يمددكم.
بس عندي استفسار، هل يجوز النذر أنه أنا إذا الله رزقني مثلا مبلغ معين أو أرض أو كذا، أنا رح وزع مثلا 1000 وجبة، أو أنا لازم أقوم بالصدقة وإنوي يعني أنا أقوم بالصدقة قبل الرزق، لما أقوم انه انا اذا الله رزقني رح اعمل هيك، يعني انا بس حبيت اعرف الموضوع الشرعي من هذا الشيء.
يعني تقصد هل يكون النذر
قبل الرزق، او يفضل انه الواحد يضل يسعى بالصدقه وبالاستغفار
الى ان يرزق
بالدعاء افضل، يعني انه شرعيا اسوب؟
ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، جزاك الله خير قاسم. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله خير، بارك
الله يباركك فيك.
الشيخ احنا دائما نسمع في مثلا في رمضان ملائكة تنزل وما من بيوت تتذكر في ذكر الله تحفظ على ملائكة تنزل من السماء، هذا ملائكة هو تعتبر مساعدة للبني آدم للمسلم بيشيلوا حسناته، فهذا ملائكة حتى الحين يعني في بعض الأحيان يساعدوا الإنسان للوقت الضيق وقت هذا وينزل الرحمة، أو موجود هذا الوحي يعني ينزل مساعدة للإنسان في هذا الوقت. وسواء ثاني هنا عندنا في بلادنا يقولون الشهداء أحياء، فمكتوب في القرآن الكريم أحياء عند الله، لكن هم يقولون لا، نبي حي، نبي يعتبر حي، بيسمعنا بيستجيبنا، فماذا هذا اعتقاد؟ هل هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويسمعنا ويعطينا وشيء، ومثل هذا اعتقاد هذا صحيح؟ سؤال ثالث وأخير، يقولون بعض الناس في مباراة بيطلع زوجتي باه إذا ما جابش زمالك كورة، طب شو دخل زوجته؟ طب ثاني واحد بيقول والله بيحلك نبي بيحلك شاري إذا ما فازش زمالك، طب زين لا سمح له فاز الزمالك، أو مثلا خالفت ما فازت زمالك، فهد مثل اصبح طلاق زوجته، طب إذا صبحت طلاق شو ذنب زوجته؟ وكيف حل هذا الأمور؟ ويريد توجه شوي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم أخ حسن تفضل.
أهلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن تفضل.
الله يسلمك، أنا بسأل فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة للمدام إذا عندها قضاء في رمضان ودار تصوم السدود، هل يعني تصوم السدود بنية السدود والقضاء مع بنفس النية، يعني تصوم ستة من شوال وبنية القضاء وبنية السدود، هل يجزي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد، يقول حكم أن يتقدم للإمام الشخص يصلي على كرسي ويركع ويسجد على كرسي، ويقول إذا لم يتقدم هو سيتقدم شخص يقول عنده لحن في قراءة الفاتحة، فيقول ما الأفضل، أن يقدم هذا الشخص الذي يلحن في الفاتحة أو أن يتقدم شخص يصلي على كرسي لكن قراءته قراءة صحيحة؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام إذا كان راتبا فإنه لا يصح أن يكون ممن يفتقد إلى يعني شيء من أركان الصلاة مثل القيام، هذا إذا كان عنده يعني مرض دائم، ولذلك هذا يصلي بمثله ولا يصلي بغيره. أما إذا كانت الإمامة استثنائية بمعنى مثل ما ذكر الأخ السائل، الآن سيتقدم شخص ليلحن بالفاتحة أو بغيرها وعندنا ويقوم في الصلاة، وعندنا شخص يجيد القراءة وأحكام الصلاة لكنه سيصلي جالسا، يجوز في مثل هذه الحالة ما دام أنه ليس على الدوام وإنما لظرف طارئ ولحاجة، فيجوز في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ قاسم يقول ما الأفضل، هل الأفضل أن يعني إذا كنت أريد شيء معين أن أنذر، يقول مثلا إذا رزقت بمال أو بأرض أن يعني يقول أتصدق بكذا أو وزع 1000 وجبة وغير ذلك، هل هذا هو الأفضل أو الأفضل يقول أن أقوم بالصدقة وتوزيع الوجبات وغير ذلك حتى يتحقق لي ما أريد؟
الحمد لله، أولا أخي الفاضل، يعني إذا قصدت النذر فإنك تلزم بإخراج النذر، لأن الإنسان إذا قال لله علي كذا إن حصل كذا فيلزمه أن يخرج ما عينه سواء نقودا أو طعاما أو غير ذلك. أما إذا كان قصدك لا، إنما هو مسألة التصدق بهذه النية مثل ما جاء في الحديث الذي في السنن داووا مرضاكم بالصدقة مثلا، فهذا عام ولا يلزم استمرارية الصدقة، لكن هذا هو الأفضل أنك تستمر في الصدقة، لكن لو تصدقت مرة أو مرتين كفى كذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول الملائكة تنزل إلى الأرض في رمضان أو في غيرها، فيقول فضل الشيخ هل الملائكة وهي في الأرض تساعد الناس إذا كانوا في ضيق؟
الحمد لله، الملائكة أخي الفاضل لهم وظائف شتى، فلا ينزلون في رمضان فقط بل مع الإنسان، ولذلك الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك الحفظة غير الكتبة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وهؤلاء مع الإنسان لا يفارقونه إلا يعني في حالات مثل قضاء الحاجة أو في حالة الجنابة، وكذلك إذا كان يعني يوجد في البيت كلب مثلا تخرج هذه الملائكة. أما اللي على اليمين وعن اليسار هؤلاء باقون. أيضا هناك الملائكة الذين يحضرون حلق الذكر ودروس العلم، هؤلاء سيارون يطوفون على مجالس الذكر وحلق العلم. كذلك الملائكة التي تشهد صلاة الجمعة يكتبون الأول فالأول. فالملائكة لا ينزلون فقط في رمضان، وإنما لهم يعني وظائف شتى ومتعددة ومتنوعة، ولا شك بأن الملائكة خلق نوراني خلقهم الله عز وجل لعبادته ولتنفيذ أمره، وهم يستغفرون للمؤمنين، ولذلك ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء علما فاغفر للذين تابوا. ولذلك واجب على الإنسان أن يتعامل مع الملائكة تعاملا يليق بمقامهم ويليق أيضا بحرصهم علينا على أن لا نعصي الله سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول هناك يقول في بلد من يعتقد أن الشهداء أحياء والأنبياء كذلك أحياء يسمعون ويجيبون ويعطون من يسألهم.
الحمد لله. أولا بالنسبة للشهداء أحياء، نعم أحياء، لكن عند ربي، عند ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى قال أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم. وأما قول أحياء في الدنيا فهذا غلط واعتقاد فاسد، فإن من انتقل إلى الدار الآخرة لا يمكنه أبدا أن يعود إلى الدنيا، ما يمكن. فلذلك لا يمكن لنبي ولا لشهيد ولا لعالم ولا لعبد صالح إذا مات أن يعود إلى الدنيا أبدا. ليس عندنا أحد يعود إلى الدنيا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام بعدما رفعه الله عز وجل، سيعود في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أخي الفاضل بارك الله فيك، المقصود بأنه الذي يقول هذا الكلام لا بد أن يعلم ولا بد أن يوجه ولا بد أن يوضح له، لأن هذا اعتقاد فاسد ومخالف لما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم تفضل أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا أخي الكريم؟
معكم يوسف.
حياك الله، الله يحفظك أخي يوسف، تفضل.
شكرا خالد. طول عمر أنا عندي سؤال. أنا أول يوم رمضان كنت موجود في الأردن، والأردن ما كانوا معلنين أنه هو رمضان. مع العلم يومها أنا كنت مسافر راجع إلى الإمارات، واللي هم كانوا معلنينه رمضان. فهل هذا اليوم أنا علي أخضيه ولا كيف؟
يعني تقصد في أول يوم من أيام رمضان أنت سافرت رمضان من الأردن؟
كنت بالأردن سافرت المطار راجع إلى الإمارات، وهذا اليوم ما كانوا معلنينه بالأردن
في الأردن رمضان. يعني لم تصم أنت هذا اليوم رمضان. وصلت الإمارات متى وصلت؟
وصلت نفس اليوم اللي هو أول يوم رمضان، أول يوم تقريبا الظهر.
إن شاء الله إن شاء الله.
فهل هذا أنا اليوم لازم أنا أقضيه ولا بيحتسب أنا من البلد اللي أنا فيها؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف. نعم.
مع العلم أنا إقامتي في أبو ظبي.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ. الله يحفظك أخي يوسف، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو كريم، تفضل.
الله يحييك. والله أنا سؤال الأموات ما سمعته من البداية، بس أنا كان في عندي تساؤل، موضوع إنه هل يستأنس أهل القبور يعني بالأشخاص اللي بيجوا على القبور ويقرأوا قرآن أو يجوا زيارة الأموات، هل في من هذا الشيء؟ السؤال الثاني، هل مثلا قراءة القرآن من الأجهزة اللوحية والجوالة يكون قراءة القرآن من الكتاب أفضل من يعني من القرآن ككتاب أفضل ما أني أمسك يعني جهاز لوحي وأقرأ منه؟ وإذا هذا صحيح يعني ما الدليل على ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك بكريم، حياك الله. نعم فأصيح. سؤال لأخ محمد يقول حكم من يطلق زوجته إذا لم يفز فريقه؟ يقول هناك أيضا يقول هل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ ويقول هناك أيضا من يقول سأحلق شعر رأسي أو سأحلق شعر شنبي وغير ذلك. فالشيخ يقول ما حكم هذه الأفعال؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه الألعاب المباحة تسمى ألعاب، وهي من اللهو الذي ممكن للإنسان أن يتيح لنفسه فرصة يعني تنشيط النفس وقضاء الوقت، ما دام أن هناك التزام بالقواعد الشرعية والضوابط المرعية. لكن أن تتطور هذه الألعاب إلى هدم البيوت مثلا، كأن يحلف الرجل أنه سيطلق امرأته إن فاز الفريق المقابل، فلا شك بأن هذا نوع من أنواع السفه والجنون، ولا أتصور أن إنسانا يملك عقله يقدم على مثل هذا العمل، أو شخص يقول سأحلق كذا، أو سأضرب نفسي بكذا، أو سأتخلى عن كذا، هذا كله سفه، نوع من أنواع السفه. ولذلك الألعاب يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل وسابق بين الإبل، ولما سبقت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يعني حزنوا ويعني توجعوا، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني رشد مثل هذا الأمر وانتزع منهم هذا الحزن والألم الذي أصابهم، وقال حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، حق على الله ما ارتفع شيء إلا يعني من أمور الدنيا إلا وضعه. لذلك يجب على الناس أن تكون لديهم ثقافة في التعامل مع المسابقات هذه الرياضية أو غيرها، بعيد عن مثل هذا التعصب الأعمى، بعيد عن مثل هدم البيوت. يعني شخص مثل ما قال الأخ السائل يقول سيطلق امرأته إن فاز الخصم، هذا كلام يقال، هذا يدل على سفه. ولذلك يجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يبتعدوا عن طرق الشيطان. الألعاب هذه فوز وخسارة، مثل ما ذكرت أنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كانت ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام ما تسبق أبدا، فسبقها أعرابي، أعرابي قعد على بعير له وسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. فلذلك على الإنسان، وأنا أجزم يقينا بأنه ما من شخص يعني قطع على نفسه مثل هذه الوعود إلا ندم الندم الشديد، وربما انقلبت حاله إلى بغض وكراهية لمثل هذه الألعاب، لأن هدمت بيته أو شوهت سمعته أو شوهت صورته أيضا. فأسأل الله تعالى الهداية للجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ حسن يقول حكم أن تصوم المرأة قضاء رمضان، تجمع بين نية قضاء رمضان ونية الست من شوال.
الحمد لله الذي يظهر والله أعلم أن المسألة فيها خلاف، أنه لا يجمع بين يعني القضاء وبين ست من شوال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، ولذلك الأجر المترتب على هذا لا يمكن أن يكون إلا بأن يصوم ستة أيام منفردة عن صوم رمضان والقضاء من رمضان.
بارك الله فيكم فالشيخ. الأخ يوسف يقول أنه في أول يوم من أيام رمضان كان في الأردن ولم يعلن هناك أن كان عندهم آخر يوم في شعبان، فيقول أنه سافر في هذا اليوم ورجع إلى الإمارات ووصل هنا في وقت الظهر، وكان أول يوم من أيام رمضان في الإمارات، فيقول هل علي أن أقضي هذا اليوم؟
الحمد لله إذا كان قد يعني أعلن في البلد الذي هو فيه عن رمضان وجب عليه أن يصوم، سواء كان من أهل البلد أو كان مسافرا إليه. قول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وأما إذا كان لم يعلن الصيام ثم سافر ووصل إلى البلد الذي أعلن الصيام في وقت النهار، إنه لا يلزمه الصوم إلا في حالة واحدة، يعني لا يلزم قضاء هذا اليوم ما دام أنه افتتحه مفطرا، لا يلزم قضاء هذا اليوم إلا في حالة واحدة، وهي إذا نقص الشهر عن 29 يوم. فإذا صام مثلا في البلد الذي سافر إليه 29 يوم صومه صحيح قد اكتمل الشهر، وأما إذا صام 28 يوم فيلزمه أن يقضي يوما بعد العيد. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال أبو كريم يقول هل الأموات يستأنسون بمن يزورهم ويقول يقرأ القرآن عند القبر ويدعو لهم؟
الحمد لله. إخواني وأخواتي، الراجح من أقوال أهل العلم أن الأموات لا يعرفون من يزورهم ولا يسمعون من يدعو لهم، وذلك لقول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، لقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. وبالنسبة للميت يجد أثر الدعاء، كما جاء في الأثر إن الرجل لا ترفع منزلته في الجنة فيقول من أين ذلك، أو إذا قبل يقول تركت ولدا صالحا يدعو لك، فهو ما يدري من أين أتاه هذا أثر هذا الدعاء. وقراءة القرآن في المقابر لم يثبت فيها شيء، لا أصل له، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجتمعون حول القبر فيدعون، وإنما يزور الإنسان القبر، عفوا يزور الإنسان المقبرة ويدعو للأموات ويتعظ هو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. فلا بد حقيقة من انتباه المسلم إلى الزيارة الشرعية التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، وترك يعني المخالفات وترك البدع والمحدثات.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول هل قراءة القرآن من المصحف أكثر أجرا من قراءته من الهاتف أو الجهاز؟
الحمد لله، نحن نتكلم على هذه المسألة من جانبين، جانب الجواز وجانب الأفضلية. جانب الجواز، يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من أي وسيلة مباح، طبعا يقرأه من المصحف، من التفسير، من حفظه، من الكمبيوتر، من تطبيقات هذه مثلا، من أجزاء معينة، من أوراق مثلا متفرقة، كل هذا جائز ولله الحمد لله، من الألواح الخشبية مثلا، من حفظه. قضية الأفضلية طبعا هذا من ناحية الأجر، واحد الأجر، أجر يعني الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله، سواء قرأت من المصحف أو قرأت من الكمبيوتر. أما من حيث الأفضل، لا شك نص العلماء على أن الأفضل لمن لا يحفظ القرآن أن ينظر في المصحف، أن ينظر في المصحف. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول منذ شهرين وتقريبا يقول كنت أتابع إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، يقول بالصدفة يقول خرج لي مقطع لشخص مشهور بأنه ملحد، كان يقول إن كان عنده مقابلة، فيقول تابعت المقطع بشكل عفوي، لكنه يقول طرح شبهات وأشياء كثيرة جعلت نفسيتي تتعب من ذلك الوقت، يقول ومن هذا منذ شهرين والوساوس في رأسي، خصوصا يقول عندما أصلي وكثيرا يقول ما أستغفر الله وأتوب إليه، فيقول ما نصيحتكم لي؟ هل هناك دعاء معين ألتزم به؟ لأن يقول أخاف أن أموت والشك في يأكل قلبي.
الحمد لله. والله يا شيخ إسحاق، دائما ما أنبه وأحذر وأبين أن يعني الأقدام على مثل هذه المواقع، أنا أسميها مستنقعات آسنة ملوثة، من يعني الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير ممن عافاهم الله عز وجل، وقد من الله عز وجل عليهم بالإسلام والإيمان وباليقين ولله الحمد، فيذهبون بأرجلهم ويطلبون يعني مثل هذه الأشياء ويبتلون بمثل هذه الوساوس، يعني عقلا الآن لو قيل والله هذه البلدة أو هذه المدينة فيها فيروس، فيها وباء، هل هناك عاقل يذهب برجليه إلى هذه البلدة؟ ما أعتقد أن هناك إنسان يعني عاقل يذهب إلى هذه البلدة يقول لا أنا ما همني. طيب كيف أنت الآن وقد من الله عليك بعقيدة سليمة وبإيمان وبإسلام وبتدين تذهب بنفسك إلى مثل هذه المواقع الموبوءة؟ طبيعي جدا أنه يزرع في نفسك الشك ويلبس عليك وتصبح في حالة من القلق، لأنك أنت ذهبت برجلك وما عندك أصلا، هذا باختيارك أنت، وأنت الذي رفضت وصايا العلماء ونصائح المشايخ ويعني نصائح الوعاظ وتحذيراتهم، ذهبت الآن الله يعينك على نفسك. ولذلك أخي الفاضل، أولا أكثر من قول يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر من هذا واجعلها أغلب دعائك الآن، وهذا هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني التوبة إلى الله والاستغفار من وقوعك في هذا الذنب العظيم. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الكافرين. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة غضب غضبا شديدا وقال: أو متهوكون في ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال عمر: فتبت إلى الله. يقول: أتوب إلى الله وإلى رسوله. التوبة إلى الله. الشيء الآخر: أطلب العلم الشرعي وأدمن قراءة القرآن. اقرأ القرآن ليلا ونهارا، اقرأ القرآن على كل حال، يعني أشغل وقتك بقراءة القرآن وبقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبطلب العلم الشرعي. يعني احرص على طلب العلم الشرعي، حضور حلق الذكر ومجالس العلم أو السماع لأهل العلم مثلا. الشيء الآخر: صحبة الأخيار. اصحب الأخيار، يكون لك صحبة مع أهل الخير الذين تنتفع بهم ويضيفون إليك إضافات كثيرة جدا تجد أثرها في حياتك وفي نفسك. المسألة الأخرى: بارك الله فيك، عليك أن تحدث يعني بعد التوبة عمل صالح، وذلك بتحذير من هم في سنك مثلا. هذا إذا افترضت بأنك السائل ذكر، أو إذا افترضت بأن السائلة أنثى أيضا تحذر بنات جنسها من الحذر من السماع لهؤلاء الملبسين الذين يعني يفسدون أديان الناس. وكذلك يكون لك صدقات وبر للوالدين وصلة للأرحام وقيام الليل، وتسأل الله عز وجل أن يعني يقتلع من نفسك هذه الأشياء التي زرعت بسبب سماعك لشخص ملبس والعياذ بالله، رضي بأن يخرج عن يعني رضي بأن لم يرضى فقط بخروجه عن دين الإسلام، بل بدعوة الناس إلى تلويث إيمانهم ودينهم وعقيدتهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا التحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.